الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا ما يتعلق بالخنثى، إذ الخنثى المشكل، قلنا إذا ماتت الخنثى المشكل الحكم ما ذكره السيد بعد أن احتاط في هذا، بأنه قالوا أولا بأنه إذا كانت له أمة بناء على جواز تغسيل الأمة لمولاها حينئذ يصح، وكذلك إذا كانت محارم في البين وقلنا بجواز ذلك وأشكل على ذلك أيضا يصح تغسيلها. لو فقد كلاهما حينئذ الأحوط أن يكون تغسيل الرجل والمرأة للخنثى من وراء الثياب، هذا ما ذكره السيد الماتن احتاط في هذه المسألة. ثم ذكر أنه يمكن الرجوع إلى القرعة، قلنا أن القرعة لا مجال للتمسك بها في المقام. مسألة أخرى، إذا وجد ميت لا يعلم بكونه ذكرا أم أنثى، كذلك إذا وجد عضو لا يعلم بأن هذا العضو من ذكر أو أنثى، الحكم نفس الحكم الذي ذكرناه في الخنثى يجري في المقام. الدليل واحد والمبنى واحد، لكن هنا السيد الماتن رحمه الله أفتى بأنه يغسل كل من الذكر والأنثى لهذا الميت أو لهذا العضو من وراء الثياب. ما الفرق بين المسألتين؟ هناك احتاط في تغسيل كل من الذكر والأنثى لهذه الخنثى ومن وراء الثياب، ولكن هنا يفتي بأنه يجب تغسيل هذا الميت وهذا العضو من وراء الثياب، كل منهما يغسله من وراء الثياب وكيفما كان. ثم ذكر مسألة أخرى، قال بأنه إذا وجد ميت ولم يوجد له محارم ولا مماثل، لا مماثل أبدا، وإنما الموجود هنا مماثل من المسلمين، وإنما الموجود كافر أو كافرة، ماتت كافرة مسلمة ولم يوجد إلا كافر، أو مات مسلم ولم يوجد مسلمة ولم يوجد في البين إلا كافرة، فهل يجوز للكافر أن يغسل الميت المسلم، أو الكافرة تغسل الميت المسلمة؟ كلام في هذا. أبناء العامة عدا شخص واحد سأذكره، كلهم اتفقوا على عدم جواز تغسيل الكافر للمسلم باعتبار أنه لا يمكن تصحيح عبادة الكافر. الغسل عبادة يحتاج إلى نية القربة، لا يمكن تصحيح عبادة الكافر حينئذ، فالغسل باطل، فيدفن هذا الميت بدون غسل. هذا رأي العامة، إلا أن الإمامية ذهبوا إلى مشهور بينهم، بل ادعي الإجماع على جواز تغسيل الكافر للمسلم الميت والكافرة للمسلمة الميتة، والدليل على ذلك إجماع، ظاهر الإجماع، وبعض النصوص الواردة في المقام، موثق عمار الذي يسأل، ورواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ذلك فقال كذا وكذا، سنقرأ الروايات. إلا أنه استشكل على هذا من أنه أولا الحديث ضعيف السند، مع أنه موثق معمار، موثق عمار، لكن استشكل عليه بأنه ضعيف السند، ويمكن الجواب عنه بأنه معتبر سندا وعمل بها المشهور. لو كان ضعيف السند أيضا مجبور بعمل المشهور، لكنه هو معتبر سندا. إلا من يقول بأن الروايات التي يجب أن يعمل بها على أنه يكون صحيح السند، الموثق وغير الموثق لاعتباره، مثل سيد المدارك رحمه الله، لكن هذه الرواية معتبرة سندا، موثقة، عمل بها المشهورة في المقام، هذا أولا. الثاني أن هذه عبادة، لا يمكن الإشكال الثاني أن هذه العبادة تصدر من كافر. الكافر لا يعتقد بغسل الميت المسلم، كيف تصدر منه نية؟ لكن الجواب عن هذا، يمكن أن تصدر النية من الكافر إما لغفلته أو لأمور أخرى، يمكن أن يبين له بعض الخصوصيات فتصدر نية منه في تغسيل هذا الكافر، لأن العمل صدر منه بدون نية أبدا. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أنهم قالوا كيف يمكن أن يتقرب الكافر إلى الله تبارك وتعالى مع أنه منكر لله تبارك وتعالى؟ لكن الإشكال هذا صغروي. الكافر الكتابي، نحن كلامنا في الكافر الكتابي، والكافر الكتابي يعتقد بالله تبارك وتعالى ويمكن أن تصدر منه نية القربة إليه، ولا إشكال في هذا المقدار من القربة. نعم، القربة الموجودة عند المسلم غير القربة الموجودة عندهم، لكنما هذا المقدار من التقرب إلى الله يكفي، ويمكن التمسك بالعمومات ولا يقيد بهذه العمومات. الإشكال الرابع أن الكافر بحد نفسه نجس، كيف يمكن أن يطهر الميت النجس؟ أنه لا يصدر منه طهارة، هو نجس بحد نفسه، كيف يمكن؟ لكن يمكن الجواب عنه بأنه يغسل الميت وترفع نجاسته الذاتية، وإن حصلت نجاسة ظاهرية، هناك نجاستان في المقام، ميت تنجس ذاتا بالموت وهو نجس، هذا المغسل فهو يرفع هذه النجاسة الذاتية، ولكن يبقى هذه النجاسة الظاهرية بالنسبة إلى هذا الميت عند مماسة الكافر له، أو مس الماء القبيل بالنسبة، لأن الماء نجس، وإذا مس بدن الميت يكون نجسا حينئذ، فلا إشكاله ولا ليس بعدم النظير. الكافر إذا أسلم إنما يطهر وترتفع نجاسته الذاتية، لكن إذا وجد على بدنه دم أو نجاسة خارجية يجب غسله، مجرد الإسلام لا يرفع هذه النجاسة الظاهرية، فيمكن التفكيك بين النجاسة الذاتية والنجاسة الظاهرية، أمور اعتبارية بيد الشارع الأقدس، إنما هذه النجاسة الذاتية ترتفع بالتغسيل، ولكن تبقى نجاسة ظاهرية بلمس الكافر أو الماء ولمس الماء الذي يغسل به. فالإشكالات التي ذكروها في المقام غير صحيح وغير تامة، نرجع إلى الرواية، والرواية معتبرة سنة ويمكن الاعتماد عليها والمشهور عمل بها، فحينئذ نحكم بجواز تغسيل الكافر للمسلم الميت والكافرة للمسلمة الميتة، لكن مشروط بأن يكون هناك تلقين للكافر من المسلم، مسلمة، هناك موجود مسلمة تلقن هذا المكافر الكافر الذي يريد أن يغسل بأعمال الغسل وخصوصيات الغسل، وكذلك المسلم يلقن الكافرة إذا أرادت أن تغسل المؤمنة والمسلمة فتلقنه ثم تغتسل وتغسل الميت أو يغسل الميت، وسيأتي ذكر الدليل على ذلك أيضا، رواية تدل على ذلك. قال رحمه الله: المسألة الثانية، إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة من وراء الثياب، هنا يفتي بوجوب تغسيل الرجل لهذا الميت والمرأة لهذا الميت من وراء الثياب. في الخنثى احتاط في هذا، مع أن الدليل والمبنى في كلتا المسألتين واحد. ثم قال: مسألة ثالثة، إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب، ليس كل كافر، أهل الكتاب الذي يعتقد بالله تبارك وتعالى، أمر المسلم المرأة الكتابية
أو المسلمة للرجل الكتابي أن يغتسل أولا ويغسل الميت بعده. هو يغتسل الكافر ثم يغسل، ويغسل المرأة تغتسل أولا ثم تغسل الميت، هذه بأمر من هذا. والدليل على ذلك ما يأتي. قبل ذكر هذا، ذكر السيد الوالد رحمه الله في المقام مسائل. المسألة الأولى أو فروعا، الفرع الأول ما إذا كان هناك خنثا ميتة وخنث موجود حي، لم يوجد في البين إلا خنثا، يجوز لهذا الخنثا أن يغسل هذه، تغسل هذه الخنثا الميتة لعموم المماثلة إطلاق أدد، أليس يجب على أن يكون بين الميت والغاسل مماثلة؟ هنا مماثلة، عموم المماثلة تشمل هذا المقام ولا إشكال فيه. الفرع الثاني، اعتبار المماثلة في الغاسل له يحتمل فيه وجوه ثلاثة. الوجه الأول الإرشاد، إنما اعتبر الشارع الأقدس المماثلة في الغاسل إرشاد إلى عدم اللمس وعدم النظر، لا نريد منك أيها الغاسل أن تنظر إلى هذا، فاعتبرنا المماثلة حتى يرتفع هذا الإرشاد إلى عدم النظر واللمس. وعليه لو غمض عينيه إذا أتى غير مماثل وأراد أن يغسل شخصا آخر، لو غمض عينيه ولم يلمس بدن الميت صح هذا الغسل، إذا كان إرشادا لعدم اللمس لعدم النظر، فلو غمض عينيه أو لم يلمس ذلك أو كان على يديه قفازا مانعا مثل القفاز ونحو ذلك، فإنه يصح الغسل منه بناء على هذا الاحتمال. لكن هذا الاحتمال يمكن استفادته من الأدلة؟ السيد يقول لا، لا يمكن استفادته من الأدلة، باعتبار أن الشارع الأقدس إنما اعتبر المماثلة للاهتمام بعدم قرب الجنس الغير المماثل للمماثل، اهتمام موجود من الشارع، فلذلك هذا الاحتمال بعيد عن مذاق الروايات. الاحتمال الثاني أن تكون شرطا لصحة الغسل عند المباشرة، فالمماثل يغسل المماثل له لأنه شرط لصحة الغسل عند المباشرة فيبطل بدونها، فإذا لم يكن هنا مماثل فيبطل الغسل حينئذ بدون المماثلة كسائر الشرائط. وهذا هو المنساق من ظواهر الأدلة. ظواهر الأدلة التي وردت في المقام تقدم جمع من تلك الروايات نستفيد منها بأنها شرط في صحة الغسل. الثالث، أن يكون واجبا نفسيا تعبديا، بحده نفسه واجبا نفسيا تعبديا، وهو الظاهر من كلام صاحب الجواهر قدس سره، وسيأتي الكلام فيه وكيف كان، فإنه على جميع التقادير يمكن القول باختصاص الوجوب مطلقا بما إذا أحرز الذكورة أو الأنوثة، وأما مع العدم فالمرجع عمومات التغسيل وإطلاقاتها. إذا لم نحرز الذكورة أو لم نحرز الأنوثة فالمرجع من؟ مرجع إطلاقات أدلة التغسيل وعمومات تلك الأدلة. الرابع، هل تشمل المحرمية ما إذا حصلت بعد الموت، كما إذا ماتت امرأة وتزوج رجل بابنتها بعد الموت فصار هذا ربيبة حينئذ، فأم الزوجة محرم بالنسبة إليه، هل يشمل المحرمية بعد الموت أم لا بد أن يكون تكون المحرمية قبل الموت؟ السيد لم يعطي هنا فتحا، فقال وجهان، والظاهر أنه مشكل أن نقول بأن المحرمية الحادثة بعد الموت يوجب الغسل حينئذ، سيأتي أيضا في ما يدل على ذلك. الخامس، يسقط اعتبار المماثلة فيما لو كان هناك جهاز يغسل فيه الموتى بلا لمس ولا نظر من أحد مع اجتماع تمام الشرائط مكينة خاصة، إنما يوضع الميت في هذه الماكنة، الماكنة بشروطها التامة الموجودة عندنا تغسل هذا الميت حينئذ بلا لمس ولا نظر مع النية وأمثال ذلك، الشروط متوفرة. فبناء على عدم اعتبار المباشرة، إذا قلنا بأنه يجب أن يكون مباشرة بين الغاسل والمغسل، حينئذ هذا الاحتمال ساقط. أما إذا قلنا بأنه لا تعتبر المباشرة، نريد من هذا الغسل الصحيح، فلو غسل ميت بهذه الطريقة صح غسله، من مانع إذا كان غسل مجتمعا للشرائط فهو صحيح. وكذا لو غسل الميت من مكان بعيد بلا لمس ولا نظر، بحيث يكون الغاسل بعيدا مع إيصال الماء بشدة وكثرة الماء، كما إذا استعمل خرطوم الماء، فالظاهر الصحة مع اجتماع الشرائط، لأن مباشرة اليد ليست معتبرة في الغسل للأصل والإطلاق. هذه هي الروايات الفروع التي ذكرها السيد رحمه الله. ثم ذكر أنه ما آخر فرع أنه قال لو كان ذكورة شخص، وهذه المسألة سيالة في الخنثى ومذكورة في كتاب الإرث وغيره، لو توقف تشخيص ذكورة الميت أو أنوثته لجهة من الجهات على أمر خاص، إما أهل الخبرة يأتون أو جهاز معين يعين هذا، وجب تعيين ذكورة الميت وأنوثة الميت مقدمة لأعمال التجهيز، لأن أعمال التجهيز مختلفة كما عرفتم بالنسبة إلى الميت الذكر والميت الأنثى، فمقدمة لتعيين الأحكام الشرعية يجب حينئذ تعيين ذكورة الميت وأنوثته. ثم نذهب إلى مسألة السيد الماتن رحمه الله، إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب، أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولا ويغسل الميت بعد غسله على المشهور، بل ظهور الإجماع وفي الذكرى لا أعلم لهذا مخالفا من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر، ويدل عليه بعض النصوص كموثق عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قلت فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة، قال عليه الصلاة والسلام يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر. هنا اضطرار لتغسيل الكافر لهذا المسلم، لا يوجد مماثل له ولا ذي قرابة ورحم بينهما، فحينئذ يغسل أول يغتسل النصراني ثم يغسل الميت. ثم قال رحم المسألة وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون وليس بينها وبينهم قرابة، قال عليه الصلاة والسلام تغتسل النصرانية ثم تغسلها، والنص صريح في هذين الحكمين، أولا يغتسل النصرانية أو النصرانية ثم يغسل الميت من بعد تغسيله. هذا الحديث صحيح معتبر سندا يعتمد عليه. وخبر زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم الصلاة والسلام أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفر فقالوا يا إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم كيف صنعتم؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أو ما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وآله وسلم أفلا يمموها؟ حينئذ تيمم، لأنه إذا يغسلها كل أحد يسقط التغسيل فالتيمم. وكلام في هذا التيمم سيأتي البحث فيه. وعن جامع المقاصد والمداريك وشرح الجعفرية التوقف بل في المعتبر والروضة وحاشية القواعد ومجمع البرهان وحاشية المدارك سقوط الغسل، وقال في المعتبر ودفن دفنوا أو دفنها من غير غسل يسقط الغسل، وهذا هو رأي أبناء العامة جميعا. مستشكلين هؤلاء رحمهم الله على الأدلة المشهور بأمور أربعة. الأمر الأول عدم تأتي النية من الكافر، الكافر لا يعتقد بالإسلام ولا يعرف بأن هذا الميت يحتاج إلى غسل وخصوصيات الغسل وأي شيء، لا يعتقد بذلك، كيف يتأتي منه النية؟ من جهة عدم اعتقاده بمشروعية التغسيل أبدا. ثانيا عدم صلاحية الكافر للتقرب، هو كافر كيف يتقرب بهذا والغسل أمر عبادي. الثالث أن الروايات ضعيفة السند، الروايات ضعيفة السند. هذا رأي صاحب المدارك حيث يذهب إلى أن الموثق لا اعتبار له إلا أن يكون صحيح السند، من جهة صحته لا بد أن يكون صحيح السند. رابعا أن الكافر نجس فلا يفيد غيره طهارة لأن الفاقد لا يعطي. هذه هي الإشكالات الأربعة التي استشكلوا بها على أدلة المشهور، والكل مردود. أما الأول فإن محل الكلام صورة تأتي النية، نحن لا نقول بأن كل كافر يأتي، لا بد من معرفة كافر نوعا ما لهذا الغسل ولهذه الخصوصيات ثم تأتي النية منه، ليس أمرا مستحيلا. هذا صورة تأتي النية من الكافر إما لغفلته عن اعتقاده أو لرجاء المطلوبية، هو يقولون له هكذا نغسله وكذا وكذا، إما يغفل عن معتقده وإما أنه يأتي برجاء المطلوبية. وأما الثاني فلإمكان حصوله من أهل الكتاب، نية القربة يمكن أن تحصل من أهل الكتاب لأنهم معتقدين بالله تبارك وتعالى وغيرهم من الكفار المعتقدين بالله عز وجل، فيمكن استفادة صلاحية الفاعل للتقرب من الأدلة اللفظية واللبية القابلة للتخصيص حينئذ. هذه أدلة أدلة تشمل مثل هذا الكافر، والأدلة اللبية أيضا من الإجماعات وغيرها تشمل هذا، صلاحية التقرب كافية. وأما الثالث فلاعتبار سند موثق واعتماد مشهور عليه. وأما الرابع فلأنه يمكن زوال النجاسة الذاتية بهذا الغسل وبقاء النجاسة العرضية ولا استحالة فيه عقلا، لا سيما وليس بعدم النظير أيضا، كما ضربت لكم مثالا كافر يؤمن بالله ويسلم على يسلم ويستسلم، لكنما ويوجد هو نجاسته الذاتية ترتفع، ولكن يبقى إذا كان على بدنه نجاسة فلا بد أن يرفع هذا النجاسة الظاهرية، لا سيما في مثل النجاسة والطهارة التي هي من الأمور الاعتبارية وليست هي من الحقائق الخارجية. وأما الارتكازات العرفية أن الفاقد لا يعطي، لا يمكن أن تكون الارتكازات العرفية هو تصلح لرفع اليد عن النصوص، فاقد الشيء لا يعطي، هذه في الفلسفة وغير ذلك. أما هنا نتبع النصوص، النص دل على أنه يجوز للكافر أن يغسل المسلمة أو المسلم وغير ذلك. وبالجملة لا يوجد في البين ما يقتضي طرح النص المعتبر سندا والواضح دلالة، ولا مانع من تخصيص العمومات ولا تخصيص العمومات به، ولا مجال لحمله على التقية هنا، إذ أن أبناء العامة كلهم يذهبون إلى عدم جواز تغسيل الكافر للمسلمين، لأن المنقول كما في الجواهر عن جميع العامة عدا سفيان الثوري عدم جواز التغسيل لعدم صحة العبادة من الكافر. هذا ما يتعلق بأصل الغسل وصحيح ولا إشكال فيه. ثم هناك رواه أنه أولا أن تأمر هذا الآمر الذي أمر الكافر بالتغسيل يأمره بالنية حينئذ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.